بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أحمد الله العلي القدير رب العرش الكريم الذي يسر لنا بهذا التواصل مع إخواننا في القطر المغربي، أسأل الله أن يجعله تواصلا مباركا، وهذا نعتبره من فضل الله علينا، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يجعلنا هداة مهتدين متعاونين على البر والتقوى. أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل قد جعل التعاون على البر والتقوى قاعدة عظيمة وأصلا كبيرا من أصول أعمال المسلمين لهذا الدين، بل لإصلاح دينهم ودنياهم. فقال وهو أصدق القائلين: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمراد بالبر هنا الطاعات، والمراد بالتقوى هنا ترك المنهيات والابتعاد عن المحرمات واجتناب السيئات. فجمعت هذه الآية في هذين اللفظين كل خير بحذافيره، فقد دعت إليه وحذرت من كل شر ظاهر وباطن. فما أعظم هذا القرآن، وما أوسع معانيه، وما أعمق ما يدل عليه كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فالتعاون بين المسلمين هو وظيفتهم الكبرى، ولهذا هذا التعاون جعل الله عز وجل على لسان رسوله أنه يسوده النصح، أن يكون التعاون بين المسلمين على طريقة النصح. فقد جاء في الحديث المتواتر وهو عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، أي الدين يقوم، الدين ينتشر، الدين يحفظ ويصان، الدين يحرس بالتناصح بين المسلمين. فالنصح بين المسلمين هو من أعظم أسباب الإصلاح فيما بينهم. فمتى كان التعاون قائما على التناصح لا على التفاضح، وقائما على التراحم، وقائما على العدل، وكذلك أيضا قائما على الحكمة، وقائما على الصبر والحلم، فأبشر بثمار هذا التعاون أن يكون تعاونا مباركا، وأن يتحقق بسببه الخير العظيم. فالمؤمن قوي بنفسه بإذن ربه، فإذا كان معه أخوه زادت قوته، فإذا كان معه غيره عظمت القوة. فكلما كثر المؤمنون وتعاونوا على البر والتقوى عظمت قواهم، وصارت قواهم نافعة في مجالات شتى. هذا الدين العظيم قوي لا يحمله إلا الأقوياء. هذا الدين العظيم يحتاج إلى جماعة عظيمة كبيرة تقوم به وتتولى العمل به والدعوة إليه والدفاع عنه والذب عنه، فهذا يحتاج إلى جهود وإلى بذل التعاون بالأقوال والأفعال والأموال وبالظاهر وبالباطن. فالتعاون على البر والتقوى كما سمعتم يزكو ويعظم وينتشر إذا كثر القائمون به والمحافظون عليه والعارفين بما يسبب بقاء هذا الخير. فدعوة أهل السنة والجماعة دعوة عظيمة جدا، إنها أعظم من أن يقوم بها أفراد وأعظم من أن تقوم بها مؤسسة فقط أو جمعية فقط أو دولة فقط، لا، إنها أعظم من ذلك، وإنها تحتاج إلى جهود أكبر من ذلك. فيا أيها الإخوة، لينظر الشخص إلى ضعفه وإلى حاجته إلى من يعينه، ولا شك ولا ريب أن المتعاونين ليسوا في مرتبة واحدة، فكما تعلمون في الحديث المتواتر الذي جاء عن أكثر من 15 صحابية، هو حديث لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، قال النووي هنا الطائفة تشمل العلماء والدعاة وتشمل المجاهدين وتشمل أهل الخير والباذلين أموالهم في سبيل الله وتشمل العابدين وتشمل الزاهدين. فكما سمعتم حفظكم الله أن التعاون يحتاج إلى إلى أن يكون التعاون من عموم من فيهم خير ومن عموم من فيهم صلاح، بل في بعض الأحايين قد ينفع الله بجهد وبفعل من ليس مع المتعاونين، مثلما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فقد يجعل الله على يد فاجر خيرا يتحقق للناس لم يكن في الحسبان، فهذا مع فجوره تحقق به خير، فلا شك ولا ريب أنه من باب أولى أن يقوم الخير وأن ينتشر عن طريق أهله وحملته الذين جندوا أنفسهم والذين قويت عزائمهم وعلت هممهم أن يكونوا مع الله في نشر دينه وفي إصلاح عباده وفي إنقاذ أتباعه وفي إنقاذ هذه الأمة من أنواع الفتن المتلاطمة ومن أنواع المحن المدلهمة. فدعوة أهل السنة هي دعوة يصلح الله بها الراعي والرعية والحاكم والمحكوم، فهي من صالح الدول والشعوب، لكن هنالك من حكام المسلمين من لم يدركوا هذا، ومن أسباب عدم الإدراك لهذا أن كثيرا ما يكون من قبل من يقوم بهذه الدعوة أنهم ليسوا مؤهلين ليقوموا بها، كثيرا ما تكون الدعوة هذه على أيدي محبين للخير محبين للاتباع محبين للسنة، لكنهم لم يتمكنوا من طلب العلم الشرعي ومعرفة حاجات الدعوة وكذلك متطلبات الدعوة، ولم يعيشوا مع أهل العلم حتى يأخذوا منهم أمورا ليزدادوا بها معرفة بالأحوال ومعرفة بالمعالجات والإصلاحات وبمواجهة المستجدات. فهذا كما سمعتم من الأمور المهمة جدا. فنلاحظ أن الدعوة دعوة للسنة تقوم في بعض البلدان ومن ثم تتعثر. ومن أسباب هذا التعثر أن القائمين عليها لا يستمر، لا تستمر محافظتهم عليها على الوجه الأكمل وعلى الوجه القائم على الحكمة والحلم، فما أكثر ما يدب الخلاف ويحصل التنافر ويحصل التهاجر وتتعثر الدعوة ويحصل التفرق. فنسأل الله اللطف بنا جميعا، نحن كلنا بشر، كلنا نصيب ونخطئ، وكلنا نعلم ونجهل، وكلنا نذكر وننسى، ما في أحد منا قد أعطي العصمة ولا أعطي الكمال. ولكن لا شك ولا ريب أن الرسوخ في العلم هو سبب لقوة الدعوة وسبب لقوة المرجعية لها والاقتناع بالمرجعية والاستفادة الطيبة المباركة من قبل المرجعية، فهذا أمر مهم جدا. فننصح لإخواننا حفظهم الله على أنهم إن قدروا أن يرحلوا في طلب العلم الشرعي فهذا أنفع وأبرك. وقد يقول قائل هذا احتاج إلى وقت، صحيح احتاج إلى وقت، لكن إذا رزق الله من رزقه العلم النافع والإخلاص له والاتباع لرسوله فقد يفتح الله على يديه في وقت قصير ما لم يفتح على يدي كثير من الإخوة في وقت طويل. فالعلم الشرعي أساس كل خير، فمن حمله حمل كل خير. ولله در ربيعة أحد علماء التابعين قال العلم وسيلة إلى كل فضيلة. فالعلم وسيلة إلى الحلم، إلى الحكمة، إلى الصبر، إلى الثبات على الحق، إلى السداد، إلى الرشد، إلى الرحمة، إلى العزم، إلى الحزم، إلى الهمة العالية، إلى معرفة الحقوق ومعرفة طرقها وأسبابها وكيف توصل إلى أهلها. العلم يا رجال، العلم الشرعي لا ينبغي أن يتجاهل شأنه وأن يتغافل عن عظمته، فهو الأساس لكل خير. من حمله بحقه وكما ينبغي فإن الله عز وجل جاعل في ذلك من الخير ما يجعل. قال الله في كتاب الكريم مخبرا عن نبيه عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. قال سفيان بن عيينة أحد حفاظ الحديث وأئمة السنة قال: معلما للخير. فالذي يرزق العلم النافع، الذي يرزق العلم النافع وتقوى معرفته في ذلك فإنه يعطي بحمد الله حيثما كان وينفع حيثما كان ويغرس الخير حيثما كان ويبني للحق حيثما كان ويرد الناس إلى الحق حيثما كان بإذن الله رب العالمين. فحاجتنا كبيرة إلى التعاون على البر والتقوى كما سمعتم، وحاجتكم إلى رأس ترجعون إليه، إلى عالم تثقون بدينه وتثقون بعلمه ترجعون إليه، خصوصا إن كان عارفا بأحوالكم ومدركا لما يستجد عندكم وفي بلادكم. فإن الأمر في الاستفتاء، استفتاء العلماء في معرفة الأحوال، هذا يحتاج إلى أن يختار من علماء السنة والحديث من له معرفة بأحوالكم عن قرب، ولا يسأل كل عالم من علماء السنة، لأن المعرفة بالأحوال هي من أسباب أن تكون الفتية في مجال النفع والإصلاح وفي مجال التقويم وفي مجال الإعانة على المواصلة في أبواب الخير. نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يرزقنا الهدى والسداد والرشاد وأن يجنبنا الردى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم تفضل هاتوا ثلاثة.
نقول بأنها تدرس في السنة وهم الأسسة المختلفة وقررت مغادرة هذه الدراسة، وأمها تمانع وترفض قرارها هذا وقالت لها بأنها صاخبة عليها أصرت على هذا القرار، فما نصيحتكم لها بارك الله فيكم؟
نسأل الله العون والثبات. الجواب على أبوي هذه البنت أن ينظروا لها مجالا تتعلم فيه بعيدا عن الفتن، هذا واجب عليهم، فإن لم يقوموا بهذا فللبنت أن تمتنع من الدراسة في محل الفتنة والافتتان، ولا تعد بهذا عاصية لأبويها، بل ما دامت تفعل ذلك تجنبا للفتن وسلامة للقلوب والأعراض فهي في ذلك طائعة لله عز وجل، مأجورة على هذا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن ثم يا حبذا لو هنالك من يرجع إليه فيتقدم له الفتوى وتعطى الفتوى لهذين الأبوين، وأنه ليس لهما أن يلزماها بالدراسة في مكان قد علم فيه الضرر، فنسأل الله اللطف والثبات، فتتبصر هي في إقناع أبويها وتسلك المسالك النافعة كما سمعت، ومن ذلك يعني الرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم وإسماع الناس ما يقوله أهل العلم، لأن الله أمر الناس بالرجوع إلى أهل العلم ولم يجعل الناس حاكمين على بعضهم بعضا بدون علم وبرهان من الله ورسوله، والله المستعان. الراقي الذي يرقي على الممسوسين والمسحورين إذا ظهر له الجني طلب منه أن يخرج من المريض، هذا هو أهم ما يطلب منه، وله أنه يقول له ندعوك إلى الدخول في الإسلام، إن قال أنا مسلم فيدعوه إلى التمسك بالإسلام، يقول له كيف مسلم وتعتدي هذا الاعتداء، إن كان خادما لساحر فنتوقع أنه ما هو مسلم، أنه إما كافر وإما زنديق منافق على طريقة النفاق المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار والذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر، فيقول له أهل أنت خادم لساحر ومرسل قبل ساحر، إن كان من هذا الباب فيقول له لا ما نقبل منك كلمة مسلم إلا إذا كنت مجرد دعوة ولا تمسك بالإسلام ولا تعمل بشيء من الإسلام، فيحذره من يعني طاعة المخلوق في معصية الخالق ومن طاعة السحرة، له أن يعطيه ما يتعلق بنصحه وإرشاده في أمر إصلاح دينه، أما أنه يدخل معه في تفاصيل أخرى يعني من أين أنت وين تسكن وكم تأكل وكم تشرب ومن معك وكذا وكيف جئت وإلى آخره، ما هو بحاجة إلى مثل هذا كما سمعت، والله المستعان. السنة أن تكون في اليوم السابع، وبعد ذلك الأقرب الذي هو قريب من السنة في الرابع عشر، وهكذا في الحادي والعشرين، وبعد ذلك حسب ما يتيسر له. مع أنه ما هو مريض، يعمل شهادة طبية باعتبار أنه مريض وما هو مريض، ما يصلح هذا، يعني لما يعمل شهادة أنه مريض فيفهم الناس أنه مريض مرض بدني يحول بينه وبين الحضور الاختبار، صح؟ ما يصلح الشهادة هذه، وإن كان لا شك أن البعد عن هذه الفتن أمر مهم، ولكن ما نبتعد من شر ونقع في شر آخر، ألا وهو يعني ما هو في حكم الكذب، لأن المفهوم أنه مريض مرض بدني وهو ما عنده ذلك. فنسأل الله أن يعين وأن يصلح عباده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.